عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس رضي الله عنه: المحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. باب ما يحرم ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: ذكر حرمت عليكم أمهاتكم، هذه تشمل الأمهات والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم مهما علون، وبناتكم تشمل البنات وبنات البنات وبنات الأولاد مهما نزل. واختلف العلماء في بنت الزنا هل تحرم على الزاني أم لا، والجمهور على أنها تحرم على الزاني، وقالوا يعني التعليل لأنها خلقت من مائه. صحيح أنها ليست بنتا له شرعا ولا تنسب إليه، لكنها تحرم عليه لأنها خلقت من مائه. فإذا كان الرضاع يؤثر، الرضاع هو الاغتذاء باللبن يؤثر في التحريم، لأن الرضيع قد نبت لحمه من لبن المرضعة ولو كان من غير عقد ومن غير نكاح، فكذلك الماء من باب أولى لأنها خلقت من مائه، فكيف يحل له أن يتزوجها؟ فهي أشد من إيش؟ من الرضاع. لكان الرضيع الذي يعني نبت لحمه من اللبن يحرم، فكيف بالذي أو بالتي خلقت من مائه؟ فهي قطعة منه، قطعة منه من جهة الواقع، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا. هذا هو قول الجمهور، وهو الأحوط أن بنت الزنا حرام على الزاني. وأخواتكم، هذا يشمل الأخوات من الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب والأخوات من الأم. وعماتكم يشمل العمة المباشرة ويشمل عمة الأب، عمات الأب وعمات الأم مهما علون. وخالاتكم كذلك، خالة المباشرة وخالة الأب والأم. وبنات الأخ يشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، وأيضا بنات البنات وبنات الأولاد، فهذا عام، بنت الأخ المباشرة وبنت البنت مهما نزلت، وبنت الابن، بنت ابن الأخ، بنت ابن الأخ فهي بنت أخ، بنت أخ، فمهما نزلت فإنه يشملها التحريم. وبنات الأخت كذلك، أخوات عموما الشقاق والأب لأم، البنات المباشرات أو بنات البنات أو بنات الأبناء إلى آخر الآيتين. نكمل الآيتين: وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا مر معنا في الرضاع وتقدم الكلام فيه. وأخواتكم من الرضاعة، يعني الآية ذكرت نوعين: الأم والأخت من الرضاعة، والحديث أبين الباقي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وقد تقدم الكلام فيه. أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يشمل الأم ويشمل الجدة مهما علت، فأم الزوجة حرام وجدة الزوجة حرام مهما علت، سواء كانت جدة من قبل الأم، أم الأم، أو جدة من قبل الأب كأم الأب. أم أب الزوجة هذه حرام، لماذا؟ لأنها أم لزوجتك، فكل أم لزوجتك فهي حرام عليك، سواء كانت مباشرة أو كانت جدة، سواء كانت من قبل الأم أو كانت من قبل الأب، لأن يصدق عليها أنها أم لزوجتك. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني عندنا الآن في الربيبة كم شرط؟ شرطان. الأول من نسائكم التي دخلتم الدخول، والشرط الثاني التي في حجوركم من نساء وربائبكم التي في حجوركم، هذا الشرط الأول، من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا هو الشرط الثاني. كل شرط من هذه الشروط فيه كلام. أما الشرط الأول من نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يشترط أن تكون في حجر الزوج أو تحرم ولو لم تكن في حجره؟ هذه مسألة خلافية. وأيهم الراجح؟ الجمهور على أنها تحرم ولو لم تكن في حجره. طيب ما فائدة القيد هنا؟ قال القيد أغلبي، هذا قيد أغلبي، لأن الغالب أنها تكون مع أمها وتكون في حجر الزوج، يعني هذا الأصل الغالب، ولكنه ليس بشرط. روي عن علي رضي الله عنه، وثبت عن علي وعمر، روي عنه بسند ظاهر الصحة أنها لا تحرم إلا إذا كانت في حجره، ولكن الجمهور على أنها تحرم مطلقا، واستدلوا بدليل وتعليل. أما الدليل فمن نفس الآية، قال تعالى بعد ذلك: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، يعني ذكر شرطين ثم استثنى في الثاني ولم يستثن في الأول، فدل على أن الأول ليس معتبرا، لأنه كان معتبرا لا استثنى فيه كما استثنى في الأول. يعني انتبه سياق الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هذا تأكيد للشرط الثاني، ولم يؤكد الشرط الأول كما أكد الشرط الثاني، فدل على أنه ليس معتبرا وأنه على شرط أغلبي، يعني أنه على الغالب. في مثال للشرط الأغلبي حتى تتضح المسألة أكثر، هل في شرط أغلبي في آية أخرى غير هذه الآية؟ نقول نعم فيه، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إن أردنا تحصنا، طيب إذا كانت الأمة لا تريد تحصنا، يعني ليست بعفيفة وتزني ولا تمتنع عن الزنا، لكنها ما أرادت الزنا بهذا الشخص بعين هذا الشخص، هل يجوز إكراهها؟ نقول لا، هذا شرط أغلبي، هذا شرط أغلبي وليس شرطا في التحريم، فيحرم إكراهه على الزنا مطلقا سواء أرادت التحصن أم لم ترد، ولا لا؟ هذا لا خلاف فيه، واضح. لا، ليس لأحد أن يكره أمته، بل لا يجوز له أن يرضى بزناها، لأنه منكر كبير من كبار الذنوب، فيجب الإنكار. هذا يعني يسميه العلماء شرطا أغلبيا، يعني أنه خارج مخرج الغالب وليس معتبرا. هذا من حيث الدليل. من حيث التعليل قالوا إن التربية لا علاقة لها بالتحريم، يعني هذا شيء ما يؤثر في الحل والحرمة، الحل والحرمة سببها إما نسب أو رضاع أو إيش أو نكاح مصاهرة، أما كونها تربت عنده أو لم تتربى عنده ما يؤثر في التحريم، ما علاقة كونها في بيته تأكل من طعام وتشرب معه في التحريم، هذا شيء ما يؤثر في التحريم. لكنه أراد، يعني الآية كأنه يقول له إنه لا يليق بك أن تنكح ربيبتك التي في الغالب كابنتك، تكون معك في بيتك وتتربى معك كواحدة من بناتك، هذا من باب يعني تبشيع الأمر، كيف تنكح هذه المرأة أو هذه البنت وهي مثل واحدة من بناتك تتربى في بيتك وتعيش معك، هذا من باب يعني تبشيع الحال وليس له أثر في التحليل والتحريم. ولذلك لو كانت البنت أحيانا عند الزوج وأحيانا عند الأب، مرة هكذا مرة هكذا، تحرم ولا ما تحرم؟ صار فيه الآن يعني اضطراب، متى تحرم؟ هل إذا جلست مثلا عند الزوج في الأسبوع 4 أيام يعني أكثر من النص نقول تحرم، وإذا كانت تجي في الأسبوع 3 أيام ما تحرم، أو في السنة مثلا 3 أشهر 4 أشهر عند هذا وأحيانا عند هذا، هذا ما ينضبط، وليس له أثر في التحريم. فالراجح قول الجمهور أنه شرط أغلبي، وأن الشرط المعتبر هو الشرط الثاني وهو الدخول. فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فلا تحرم عليه البنت، لا تحرم لها بالدخول. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم اختلف العلماء في الدخول، هل هو الجماع ولا مقدمات الجماع ولا الخلوة فقط. فأما الجماع فلا خلاف أنه يحصل به الدخول، هذا ما ليس محل خلاف، إذا جامع الأم انتهى الأمر، هذا دخول بلا خلاف. لكن الخلاف فيما دون الجماع. أما الخلوة فلا تعتبر دخولا، الخلوة لا تعتبر دخولا، إذا خلى بها فقط ولم يستمتع لا بقبلة ولا يعني شيء من نوع الاستمتاع فلا يعتبر دخولا. لكن اختلفوا فيما في الاستمتاع فيما دون الفرج، إذا خلى بها واستمتع فيما دون الفرج. فمن العلماء من يرى أنه إذا استمتع بها، إذا خلى بها واستمتع فيما دون الفرج من نظر إلى الفرج أو يعني الملامسة وكذا، ولا سيما النظر إلى العورة المغلظة، إذا جرده ونظر إلى العورة المغلظة فإن هذا يقوم مقام الجميع. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الاستمتاع فيما دون الفرج مع العقد يحرم الأم، لأنه في خلاف لو زنى بها بدون عقد، لو زنى بها هل تحرم البنت أم لا؟ وسيذكر ما اللي في كلام السلف. فشيخ الإسلام يقول إذا كان هناك استمتاع ولو دون الفرج مع العقد فإنه يحرم، يعني استثناء أو إخراجا للاستمتاع المحرم، إذا كان مع العقد فإنه يحرم. هذا هو الأحوال، أنه إذا خلى بها ونظر إلى الفرج أو قبلها ولامسها وكذا يعني استمتع فيما ولو دون فيما دون الفرج فالأحوط أنها تحرم عليه البنت. أما مجرد العقد أو الخلوة فقط دون استمتاع فإن هذا لا يحرمه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبناء يعني زوجات الأبناء، زوجة الابن مهما نزل، الابن ابن الابن وابن البنت، فكل ابن لك سواء من جهة مباشرا أو من جهة الابن أو من جهة البنت مهما نزل فإن زوجته تحرم عليك بمجرد العقد. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الجمهور على أن القيد، أن هذا القيد لإخراج، إخراج ماذا؟ إخراج الولد من الرضاع ولا ابن التبني الثاني؟ إخراج ابن التبني. وأما ابن الرضاع فالجمهور وحكي إجماعا أن زوجته تحرم على أبيه من الرضاعة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله إلى أنها لا تحرم، واستدلوا كلهم بنفس الحديث. وهذا من غرائب المسائل أن يختلف العلماء ويستدلون بحديث واحد، استدلوا كلهم بحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. كيف يستدلون به على مسألة واحدة؟ من جهة اختلفوا في الفهم، في فهم الحديث. فشيخ الإسلام الجمهور يقولون يحرم من الرضاعة وما يحرم من النسب، فابن الرضاعة مثل ابن النسب تماما، فما دام أن زوجة ابن النسب حرام فزوجته ابن الرضاعة كذلك. هذا استدلال واضح. أما ابن تيمية رحمه الله ابن القيم رحمه الله فاستدلوا من جهة أخرى، قالوا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وتحريم زوجة الابن تحرم من جهة المصاهرة لا من جهة النسب، تحرم من جهة المصاهرة. فإذا لا تحرم على الأب من الرضاعة لأن تحريمها من جهة المصاهرة. في شك، هذا قول شاذ ومخالف لما عليه جماهير أهل العلم، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا كثرة من قال به، فهذا قول لا يعتد به. فالصواب أن زوجة ابن الرضاع كزوجة ابن النسب تماما، لأن ابن الرضاع مثل ابن النسب تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، هذا واضح ولا خلاف فيه، جمع بين أختين تحريم مؤقت، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني قبل الإسلام، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء، المراد بالمحصنات هنا إيش؟ المتزوجات، لأن الإحصان يأتي بمعاني، يأتي بمعنى المحصنة المتزوجة، ويأتي بمعنى الثاني المحصنة الحرة، ويأتي بمعنى ثالث وهي العفيفة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما المراد بالمحصنات؟ العفائف. فمن رمى زانية معروفة بالزنا فلا يقام عليه الحد. والذين يرمون المحصنات المراد بها العفيفة. وفي قوله تعالى فإذا أحصن، أحصن يعني تزوجنا، إذا أحصن أي تزوج، يعني معنى والمحصنات من النساء بمعنى المتزوجات. وفي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما المراد بالمحصنات الذين أوتوا الكتاب؟ هذا يشمل معنيين أو لها معنيان. الأول الحرة الحرائر، لأنه لا يحل نكاح الإماء الكتابيات، لا يحل نكاح الإماء الكتابيات، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع، قال تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا كانت هذه أمة نصرانية ويهودية يملكها نصراني ويهودي فلا يحل نكاحها. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بمعنى الحرائر وبمعنى العفيفات، فلا يحل نكاح الزانية سواء كانت مسلمة أو كتابية. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات أي المتزوجات، إذا كانت المرأة مزوجة فإنها حرام لا يحل نكاحها. قوله إلا ما ملكت أيمانكم، هذه المسألة فيها خلاف. إلا ما ملكت أيمانكم، هل المراد بها ما ملكت اليمين السبي إلى سبى المسلمون الكافرة المزوجة؟ بعض العلماء قال المراد بالاستثناء هنا استثناء المسبيات فقط، فإذا سبى المسلمون امرأة كافرة ومزوجة رحمه الله فإنها تحل للسابي ولو كانت مزوجة، إذا استبرأها بحيضة أو بوضع الحامل إن كانت حاملا، ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر وتحل للسابي المسلم، لكن لابد من الاستبراء، ليست عدة، استبراء حيضة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود. وأما الأمة المزوجة ففيها خلاف. هنا يقول أنس رضي الله عنه وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا يعني أنس رضي الله عنه أن ينزع الرجل جاريته من عبده، يعني على هذا القول تحل الأمة إذا كانت يعني الأمة حلال ولو كانت مزوجة، ولكن القول الصحيح أنها لا تحل، إذا كانت مزوجة فإنها لا تحل، لما روى ابن ماجه فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. قال عليه الصلاة والسلام أول القصة أن رجلا زوج عبده أمته ثم أراد أن يفرق بينهما، فذهب العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهذا دليل على أنه لا يحل للسيد أن يفرق بين أمته وعبده إذا زوجه، وغير السيد ما بأولى. فالصواب أن قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم هذا خاص بالمسفيات، وهو سبب نزول هذه الآية، سبب نزولها أن المسلمين سبوا نساء مشركات مزوجات فترددوا في نكاحهن، ترددوا في وطئهن بملك اليمين، فترددوا وخافوا أن يكون حراما لأنهن محصنات متزوجات، فأنزل الله هذه الآية إلا ما ملكت أيمانكم. أما الأمة التي يزوجها السيد فإنه لا حل له، فإنها لا تحل له إلا إذا طلقها العبد الذي وزوجها باختياره. قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ويعني أن المشركة أيضا محرمة على المسلم سواء كانت محصنة يعني مزوجة أو غير مزوجة. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما زاد على أربع فهو حرام كأمه. إيش معنى كأمه؟ يعني كحرمة أمي، كما تحرم عليه أمه تحرم عليه الخامسة كأمي وابنتي وأختي. وقال لنا أحمد بن حنبل، يعني ما قال حدثنا أحمد، الحافظ قال يعني المؤلف رحمه الله البخاري يفعل هذا لأحد أمرين، أمر الأول إذا كان موقوفا، إذا كان الأثر موقوفا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني إذا كان في السند ضعف، إذا كان في السند شيء من الضعف فإنه يقول قال لنا، ولو كان قد سمعه منه، لكن عنده اصطلاح إذا قال حدثنا فهو يدخل في الصحيح ويكون وينطبق عليه شرط الصحة. أما إذا كان لا ينطبق عليه شرط الصحة لشيء من الضعف فإنه يقول وقال لنا، مع أنه هذا صيغته متصل، قال لنا ما قال وقال فلان، لو قال وقال فلان هذا يحتمل الاتصال ويحتمل الإرسال، لكن قال لنا. طيب ليش ما قال وحدثنا؟ قال حافظ يقول حسب الاستقراء يعني يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أحد هذين الأمرين، إما الضعف وإما لأنه موقوف. بعضهم قال هذا، فقال حافظ ما عليه دليل مذاكرة، ذكروا بعض العلماء لكن يقول ما عليه دليل. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية، يعني هذا فيه تجوز، وإلا الصهر كم واحدة؟ أربع، منهم اثنتان من جهتك أنت أيها الزوج واثنتان من جهة الزوجة، اثنتان من جهتك أنت بغض النظر عن كونك زوج كونك زوجا، اثنتان تعلق بالرجل وهي زوجة أبيه وزوجة ابنه، واثنتان تتعلق بالمرأة وهي أم الزوجة تتعلق بالزوجة، أم الزوجة وبنت الزوجة، في خامسة؟ ما في خامسة، صهر أربع، زوجة أبيك وزوجة ابنك، أتنك اثنتان، وأم زوجتك وبنتها، كم هذه؟ أربع فقط، ما في أكثر من أربع. لكن قال الحافظ قول ابن عباس رضي الله عنه ومن الصهر سبع، هذا يقول على سبيل التجوز، لأنه ذكر الله تعالى سبع من جهة النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع كلها من جهة النسب. ما عدا النسب ذكر فيه مع الآية الثانية سبع. ما هي السبع؟ وقال تعالى بعد ذلك وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين لما قد سلف. والآية التي بعدها والمحصنات من النساء، يعني الآيتان فيهما تحريم أربع عشرة امرأة، سبع من جهة النسب والباقي بعضهن من جهة الصهر وبعضهن من جهة أخرى. وعن الجمع من أختين هذه من جهة النسب أيضا، لكن فيه تجوز، مقصود أنه كلام عباس رضي الله عنه ما فيه شيء من التجوز. قال وجمع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله عنه، جمع بين ابنة علي وامرأة علي، يعني المقصود بابنة علي التي ليست من تلك المرأة. هذا ما في بأس أن الشخص يتزوج امرأة وبنت زوجها، في بينهما محرمية؟ نقول نعم بينهما محرمية، ولا لا؟ يعني الأم المرأة هذه زوجة الأب، زوجة الأب لو كان ابنا كانت حراما عليه، بينهما محرمية من جهة الصهر، لكن لا يحرم الجمع بينهما. يعني الناس اليوم يسمون زوجة الأب إيش؟ خالة، ولا لا؟ وبعض المجتمعات يسمونها عمة، هذا غير صحيح. يعني لو قلنا أنها خالة كيف يتزوج البنت وخالتها؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. سيأتينا بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. لكن هذا ليس المقصود به خالة في من جهة النسب، هذا من باب الاحترام، باب التقدير، وليست خالة من جهة النسب. وكانوا يعني في كان من عادة العرب أنهم يطلقون عم على الكبير، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة غزوة بدر، أنه وقف في الصف فنظر عن يمين ويسار فإذا بين شابين صغيرين، فقال أحدهما يا عمي أتعرف أبا جهل، إلى آخر القصة. والثاني نفسه يقول يا عمي أتعرف أبا جهل. فما في مانع إنسان يطلق عم أو خال، لأن بعض العلماء قال لا يجوز أن تسمى خالة، لأن هذا فيه التباس، لأن الخالة يترتب عليها أحكام شرعية لا تترتب على الخالة أو زوجة الأب التي تسمى خالة. هذا فيه يعني تلبيس وخلط في الأحكام، لكن أقول إذا عرف المقصود فلا حرج في ذلك، لا أمر فيه واسع. وكره جابر بن زيد القطيعة، هذه كراهة ليست كراهة شرعية، يعني يقول هذا يعني الأفضل الأحسن الإنسان يبعد عن القرابات، لأن الغالب حصول القطيعة والكراهية بين الضرائر. قال وليس فيه تحريم، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. هذا هو الصواب، المسألة فيها خلاف، والصحيح أن الزنا لا يحرم شيئا، إذا زنى بأخت امرأته فلا تحرم عليه امرأته، لأن الله تعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين، والمراد بالجمع جمع النكاح وليس الزنا. كذلك لو زنى بأمي، زنى بامرأة فالصواب أنه لا تحرم عليها عليه أمها ولا بنتها، لأن الله تعالى يقول وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نساء. كذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه. فعلى الصواب أن الزنا لا يحرم شيئا. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه، ضمير يعود إلى الذكر، إن أدخله فيه أي أدخل ذكره في دبره فلا يتزوجن أمه. هذا أبعد، إذا كان الزنا من زنى بامرأة لا تحرم عليه أمها، فمن تلوط بغلام لم تحرم عليه أمه من باب أولى، لأن الله تعالى يقول أمهات نسائكم، وهذا أصلا غلام ليس امرأة أصلا، فلا شك أن هذا يعني من كبائر الذنوب لكن لا علاقة له بالتحريم. ويحيى هذا غير معروف، قال الحافظ أي ما غير معروف العدالة، وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه ولم يتابع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، قوله يذكر يدل على إيش؟ على أنه ضعيف عنده. وأبو نصر هذا لم يعرف بسماع من ابن عباس، هذا سبب الضعف. ويروى عن عمران بن حصين رضي الله عنه وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه، بعض أهل العراق قال الحافظ لعله أراد به الثوري فإنه من أهل العراق. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، هذا كناية عن إلاج الذكر في الدبر يعني حتى يجامع. وجوزه ابن مسيب وعروة الزهري، وقال الزهري قال علي لا يحرم هذا مرسل. الصواب أنه لا يحرم سواء كان زنا أو لواط. الباب وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، هذا لا أشكال فيه كما تقدم، الجماع دخول، لكن اختلف العلماء فيما دون الجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، نعم بنات الولد من البنات، يعني إذا تزوج امرأة فإنها تحرم عليه بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، لأن كل هؤلاء يعتبرن إيش؟ بنات لها. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن. ولا شك أن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، نعم حلائل ولد الأبناء. ولا تقدم ولد الولد ابن الابن ابن بنت ابن البنت كلهم أولاد فلا تحل نساؤهم. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، والمراد بها بنت أم سلمة رضي الله عنهما. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا، يعني هذا دليل على أن ابن الابن ابن، فإذا جاء نص في يتعلق بالابن فإنه يشمل ابن الابن وكذلك ابن البنت. قال حدثنا حمدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال تحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وبعضهم يضبطها بكسر اللام بمخلية، لكن الكسر أظهر، وأحب من شرك القصد الفتح أظهر، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي، قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. وش وجه الاستدلال بهذا الحديث للباب ربائبكم اللاتي في حجوركم؟ يعني المؤلف يرجح أنها تحرم ولو لم تكن في حجره. وجه الاستدلال بالحديث أولا قوله ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، يعني أن بنت أم سلمة كانت دفع لم تكن في حجره، ومع ذلك قال إنها لا تحل لي. هذا وجه الاستدلال. ثم أكد بقوله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لأنه ما قال في حجري، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، فيفهم منه أن الربيبة لا تحل مطلقا سواء كانت في حجره أو لم تكن. لكن في رواية أخرى لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فعلى كل حال حديث استدلال به يعني ليس بذاك. قال أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة. طيب نرجع الحديث الأول نشوف اللفظ. من يخرج الحديث؟ مر معنا بقى قبل درسينك. نشوف هل فيه ربيبة في حجري. هاي درس ماله. كم رقم الحديث عندكم؟ ها؟ 101. نعم. وقال إن ذا فإن إلى أن قال نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إذا ما دام فيه لفظ بهذا حديث بهذا اللفظ فإن الاستدلال بالحديث ذكر المؤلف يسلم ولا لا؟ ما يتم الاستدلال به، يعني ورد هكذا ورد هكذا. فالاختصار قد يكون من إيش؟ من تصرف بعض الرواة فلا يعتمد عليه، يعني هذا اجتهاد المؤلف، لكن ما يتم الاستدلال وفيه لفظ آخر في الصحيح بهذه بذكر هذه اللفظة. قال باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. قال وتحبين؟ قلت نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة رضي الله عنهما. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري. هذا لفظ آخر بنفس ذكر نفس اللفظة. ما حلت لي إنها لابنة أخي من رضاع رواتي وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ذكر المؤلف أنه لا خلاف بين العلماء قاطبة في تحريم الجمع بين الأختين لأنه نص الآية. أما الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها حصل في خلاف، لكن خلاف لا يعتد به، خلاف مع الخوارج وبعض الرافضة الذين لا يقبلون الحديث لأنه ثابت في السنة. أما هذا فلا خلاف فيه لأنه بنص القرآن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وإذا طلقها هل تحل له الأخت؟ إذا طلق امرأته هل تحل له أختها مباشرة ولا لابد من انتهاء العدة؟ نقول لابد من انتهاء العدة، وسيما إذا كانت رجعية. إذا كانت رجعية فلابد من انتهاء العدة لأن الرجعية زوجة. وأما إذا كانت بائنا طلق الطلقة الثالثة ولا رجعة له، هذه مسألة خلافية. لكن الأحوط أن لا يتزوج الأخت أو خامسة إلا إذا انتهت العدة، سواء كانت وضعية أو بائنة. الباب باب لا تنكح المرأة على عمتها. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة، يعني رواه عن أبي هريرة ورواه عن جابر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا اللفظ أعم من اللفظ الذي قبله. اللفظ قال لا نهى أن تنكح المرأة على عمتها، يعني لا يجوز أن يتزوج بنت الأخ بنت أخ الزوجة، أن تنكح المرأة على عمتها، يعني العمة تكون عنده، فلا إذا كانت العمة عنده لم يجوز له أن يتزوج بنت أخيها، أو إذا كانت الخالة عنده لم يجوز له أن يتزوج بنت أختها. لكن لو كانت بالعكس زوجته عنده الآن سيتزوج العمة، يعني العمة هي الثانية، نقول لا فرق، سواء كانت العمة هي الأولى ويريد أن يتزوج بنت أختها أو بالعكس أراد أن يتزوج العمة أو الخالة، عمة الزوج وخالة الزوج، لأن اللفظ الثاني في أعم، لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، سواء كانت العمة هي الأولى أو كانت هي الثانية. وهذا واضح أنه تحريم مؤقت، يحرم الجمع، فإذا طلق إحدى يعني الأولى جاز له أن ينكح العمة أو بنت الأخ أو بنت الأخت. والعلة أيضا معقولة، وهي ماذا؟ قطيعة الرحم. طيب لا تزوج بنت العم، تزوج امرأة بنت العم بنت عمها أو بنت خال بنت خالها أو خالتها أو كذا، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. مرة معنا أن علي أو الحسن جمع بين ابنتي عم في ليلة واحدة. طيب لو قال هذا كذلك فيه قطيعة، هذه بنت عم رحم قريب بينهما صلة ورحم، فكيف ننفك من هذه العلة؟ إذا كانت العلة هنا فكذلك العلة هناك. ولا بنات العم يكون بينهن قطيعة؟ نفس الشيء، لأن الضرائر يكون بينهن قطيعة مهما كان الحال. لكن الجواب نقول إن العلاقة والحق الذي بين بنات العم ليس كالرحم والحق الذي بين المرأة والعمة والخالة، هذا معروف. العمة والخالة لها حق خاص وأعظم من حق بنت العم أو بنت الخال، فالقطيعة هنا مغتفرة. ويدل على لذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو إيش؟ فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر. الرحم المحرم مثل العمة والخالة والعم والخال، الذي لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل التزويج بينهم، هذا الرحم المحرم، يعني المحرم من جهة النكاح. فإذا ملك الإنسان خالته اشتراها وجاء وجدها تباع واشتراها، وش الحكم؟ تعتق في الحال ولو لم يعتقها، يعني ما يحتاج أن يعتقها. لماذا تعتق؟ لعظم حق عليه، فلا يمكن أن يملكها لأن الملك ذل، فلا تكون الخالة أمة عنده أبدا، خالة والعمة وسائر الأرحام لا كنا إماء أو رجالا، اشترى عمة وخالة ويعتق في الحال. لكن لو اشترى ابن عمه يعتق ولا لا؟ لا يعتق، لأن الحق يختلف بين العم وبين ابن العم والخال وابن الخال، ولا شك في هذا. قال حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن لعيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، فنرى خالة أبيها بمنزلة بتلك المنزلة. هذا صحيح، الخالة يشمل الخالة المباشرة ويشمل خالة الأب وخالة الأم مهما علت، فخالة أبيك خالتك، خالة جدك خالتك، فيشمل هذا يعني يشمل خالة مهما علت، كذلك العمة. لأن عروة حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. لهذا ما في، قال الحافظ في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظر، وكأن البخاري أراد إلحاق ما يجري بالصهر بما يجري بالنسب. على كل حال البخاري له رحمه الله اجتهادات ودقائق واستنباطات قد يوافق عليها وقد لا يوافق. باب الشغار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الشغار هكذا فسر، ومن الذي فسره لم يذكر، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عمر الراوي الصحابي ولا نافع الراوي عن ابن عمر ولا مالك الراوي عن نافع، فيه يعني أقوال، لكن ورد في بعض الروايات عند مسلم أو البخاري أنه صرح بذكره عن نافع وقال نافع والشغار وذكره، فهذا هو يعني اللفظ الذي جاء صريحا أنه منسوب إلى نافع. وهذا تفسير من الراوي التابعي وأخذه عن الصحابة رضي الله عنهم أنه عايش الصحابة وهم أعلم الناس بالشريعة ولم ينكر، فدل عنه على أن هذا هو المراد بالشغار، ومأخوذ من شغر المكان إذا خلى، لأنه زواج يخلو من المهر، وفي محاذير أخر غير المهر، لكن ذكر المهر هنا ويتبعه محاذير أخر. يزوج ابنته، هذا على سبيل المثال وليس خاصا بالبنت، فيشمل ما لو زوجه أخته أو موليته، سواء كانت أختا أو بنتا أو بنت أخ أو ما شابه ذلك، على أن يزوجه الآخر ابنته يعني موليته. هذا يسمونه زواج البدل، زواج البدل، زوجني وزوجك. في محاذير، المحذور الأول خلوه عن المهر، وهذا ظلم للزوجات لأن المهر حق لهن، وإن دفع مهر فإنه سيكون رمزي، لأن كل واحد زوج مقابل أن يزوج الثاني، فإذا جعل الأول المهر كثيرا سيجعله الآخر، فمن مصلحة الاثنين تقليل المهر. ومعلوم أن الزواج بدون مهر حرام، هبة، والهبة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يجعلون مهرا قليلا من أجل أن يحل ويصح، يقول كل واحد مثلا المهر 1000 ريال، هذا يعني اعتبر وجودك عدمه، 1000 ريال من مقابل 40 و50 ألف، هذا يعني قريب من العدم. فأولا خلوه من المهر، والقليل بحكم المعدوم، هذا واحد. ثاني أن كل من الوليين لن يتخير الكفر، ولا لا، لن يتخير الكفر، لأنه يزوج مقابل التزويج، فلا يبالي أن يكون الزوج كبيرا في السن أو يكون سيء الخلق أو يكون ما يكون، المهم أنه يزوج من يزوجه، فهذا تضييع للأمانة وخيانة للمرأة، هذا الثاني. إذا ضيع المرأة من جهة المال ومن جهة الكفاءة، ماذا بقي؟ ماذا ضيعها من جميع النواحي، يعني المرأة تريد من الزواج المال ما يأتيها من المهر وما في الزوج من الصفات الطيبة، هذا الآن ظلمها في الجميع. في محظور ثالث أنه لو طلقت إحدى الزوجتين ها ستطلق الثانية ولا لا؟ مثلا تم الزواج، أحد الزوجين وجد زوجته يعني فيها عيوب، دميمة، سيئة الخلق وما شابه ذلك، فطلقها، ماذا يكون في نفسه؟ سيحقد على الثاني، يقول كيف أنا زوجت بنتي جميلة وأخلاقها عالية وكذا والآن يتمتع بها وأنا خدعني وضحك علي، زوجني امرأة سيئة الخلق ودميمة ولا أستطيع العيش معها، إذن ماذا أصنع؟ سأفسدها عليه، فيحرضها على النشوز أو يأخذها يمنعها منه لأنه لم يحصل له المقصود من هذا النكاح. طيب متى يحل؟ يعني في خلاف، لكن المشهور عند العلم أنه يحل بثلاثة شروط. يعني يجوز أن يزوجني وزوجك، لكن لابد من حصول أو توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول وهو أهم الشروط الكفاءة، أن يكون الزوج كل من الزوجين كفءا للآخر. الشرط الثاني الرضا، أن ترضى كل من الزوجتين. طيب ليش ما يكتفى بالرضا فقط؟ إذا رضيت بغير الكفوء فلا حرج، هذه حياتها. إذا رضيت المرأة بزوج فقير أو بزوج كبير في السن وهي عاقلة فهذا اختيارها هي وذاك. قالوا لا يكفي الرضا لأن المرأة ضعيفة العقل ولا تعرف الرجال، فيمكن للزوج أن يقنعها، فقص الولي، يمكن للولي أن يقنعها، يقول الله هذا ممتاز وهذا طيب، صحيح أنه كبير في السن لكنه عالم وكذا وغني فيعني سهل أن يعني يخدع المرأة، أنها المرأة سريعة العاطفة وقليلة ناقصة العقل، فيسهل أن يقنعها، وليس إذا كان أبا أو الأخ الأكبر وهي تثق فيه فتقتنع بناء على كلامه، ثم إذا تزوجت فوجئت بالواقع. فالرضا وحده لا يكفي، لا بد أن يكون كفءا، والرضا ومهر المثل. إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة زال المحظور فلا بأس، لكن الأحوط والأفضل ألا يعقد هذا مع هذا، أن يزوجه أولا، وإذا تم الزواج الأول تقدم الثاني بالخطبة، ثم إذا وجدوه كفءا زوجوه حتى يخرج عن شبهة الشغار. والشغار عقد باطل، عقد باطل، ويفرق بين الزوجين إذا تم، لأنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وعقد باطل. لكن لو دخل بها فإن وطئ شبهة، أنه يعتقد أنه حلال فيكون وطئ شبهة، يستحق المهر بما أصاب منها، وإذا ولا حد، وإذا جاء أولاد فهم أولاد شرعيون لأنه نكاح شبهة. نقف على قول هل للمرأة انتهى بنفسها لأحد؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.